بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس العلمي الذي يتم التعليق فيه على كتاب الطهارة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال الحافظ ابن حجر: وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. ما صورة المسألة التي تكلم عنها هذا الحديث؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى الحديث هذا، تمضمض ثم مثلا أخذ كفا من ماء، وبعد ذلك ماذا؟ استنشق واستنثر، فصل بين المضمضة والاستنشاق. ثم قال: وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. أخرجه أبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء قال: ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا. متفق عليه. لو تلحظوا بارك الله فيكم بين الحديث الأول وبين الحديث الثالث تعارف، فالحديث الأول يقول فصل بين المضمضة والاستنشاق، والحديث الثالث فمضمض واستنشق من كف واحدة، أي لم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. درجة الحديث الأول بارك الله فيكم، هذا الحديث في إسناده ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف، وأيضا فيه، لاحظوا الإسناد، ذكر الحافظ بن حجر عن طلحة بن مصرف عن أبيه، ووالد طلحة هذا فيه جهالة، والد طلحة هذا فيه جهالة، لذلك قال الحافظ النووي في المجموع: حديث ضعيف بالاتفاق، باتفاق الحفاظ، حديث ضعيف بالاتفاق. أما حديث علي بارك الله فيكم، هذا حديث صحيح وقد مر معنا، وهو الحديث رقم 31، وهو الحديث رقم 31. إذن هنا يكون عندك فائدة أن الحافظ بن حجر في بلوغ المرام قد يكرر بعض الأحاديث في بلوغ المرام، وستأتي معنا أمثلة كثيرة، قد يكرر الحافظ بن حجر بعض الأحاديث. طيب، عندنا في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه قال: يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. كيف يمكن أن يطبق هذا الحديث؟ يمضمض واضح، وينثر واضح بارك الله فيكم، النثر إخراج الماء من الأنف، من الكف الذي يأخذ منه الماء. كيف يمكن أن يطبق هذا الحديث؟ تفضل.
لا لا شيخي، ركز في الحديث الشيخ، من الكف الذي يأخذ منه الماء. لا، وبعدين كف واحد شيخي، ليس كفين شيخي، نفس الكف، كيف يمكن؟ زين، وبعدين معنى الحديث إيش يكون؟ الاستنثار كيف سيكون؟ بأية الحديث شيخي؟ الله يرضى عليك، أنا أريدك تنظر للحديث الشيخ، ليس من رأسك الشيخ، حديث الباب. هذا الجواب تذكره جواب صحيح، لكن حديث الباب كيف نحمله بارك الله فيك؟ تفضل. هي طيب، هذا صحيح هكذا يعني؟ جيد. هاي يا جماعة تفضل. لا لا، ليس هكذا، ليس هكذا، الأمر أسهل من هذا بارك الله فيكم. ها، فكروا بارك الله فيكم، أيسر من هذا جدا سلمكم الله، سهل جدا. الاستنثار يطلق على الاستنشاق وينتهي الإشكال، الاستنثار يطلق أيضا على الاستنشاق فينحل الإشكال، واضح بارك الله فيك؟ فهمت علي؟ الاستنثار لا تظن أنه فقط إخراج الماء من الأف، بل استنشاق يسمى استنثارا أيضا، فينحل الإشكال. واضح بارك الله فيكم؟ طيب، من يقول مثل هذا الكلام؟ ابن عبد البر في الاستذكار قال: أما الاستنثار، لاحظ ماذا يقول، فهو دفع الماء من الأنف، والاستنشاق أخذه بريح الأنف، وهما كلمتان مرويتان في الآثار المرفوعة وغيرها. لاحظ ماذا يقول، متداخلتان في المعنى، وأهل العلم يعبرون بالواحدة عن الأخرى، وأهل العلم يعبرون بالواحدة عن الأخرى. فإذا معنى الحديث بارك الله فيكم، قال ثم تمضمض واستنثر، استنثر إيش معناها؟ استنشق. واضح بارك الله فيكم، استنثر معناها استنشق. فالاستنثار والاستنشاق قد يطلق أحدهما على الآخر. طيب، مسألة: الفصل بين المضمضة والاستنشاق، هل هو عمل، يعني هل هذا جاءت به السنة، هل جاءت السنة بهذا أم لا؟ ابن القيم في زاد المعاد يقول: ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث البتة، هذا الأمر لم يأتي في السنة النبوية الصحيحة. هذا معنى كلام ابن القيم، لم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث البتة. وقبله النووي يقول في المجموع: أما الفصل فلم يثبت فيه حديث أصلا، فلم يثبت فيه حديث أصلا. طيب، هذا من ناحية ورود الأحاديث. طيب، خلاف أهل العلم في المسألة، الحنفية يقولون يفصل بين المضمضة والاستنشاق. ولاحظوا النووي شافعي، وأكثر الشافعية على أن الفصل بين المضمضة والاستنشاق هو الصواب. أكثر الشافعية أن الفصل بين المضمضة والاستنشاق هو الصواب، وهذا قول بعض المالكية. طيب، النووي وهو شافعي يقول: لم يثبت في المسألة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي معنا بعد قليل كلام النووي. شكرا، بارك الله فيك. طيب، مع أن منصوص الشافعي هو الجمع، كلام الشافعي الجمع بين المضمضة والاستنشاق، وهو مذهب الحنابلة. طيب، رغم أن أكثر الشافعية يقولون بالفصل بين المضمضة والاستنشاق، ماذا يقول النووي؟ قال: والصحيح، بل الصواب، تفضيل الجمع للأحاديث الصحيحة المتظاهرة فيه كما سبق، وليس لها معارض. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. الجمع بين المضمضة والاستنشاق، ما صفة الجمع؟ ستأتينا بعد قليل. طيب، مسألة: وأما الاستنثار فيسن أن يكون باليد اليسرى. ومر معنا بارك الله فيكم في المجالس الماضية أن النووي ذكر قاعدة الشريعة، ما كان من باب التكريم أي تستخدم فيه؟ اليمنى. وما كان من باب إزالة القذر أي تستخدم فيه؟ اليسرى. طيب، وهذا أن الاستنثار يكون باليد اليسرى هو قول المذاهب الأربعة. والدليل على ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حديث علي حديث الباب، في بعض ألفاظه: ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، ونثر بيده اليسرى. حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، وهو عند النسائي وأحمد وابن حبان، ورواه أيضا أبو داود، رواه أيضا أبو داود، وهو حديث صحيح. إذا الاستنثار يكون باليد اليسرى. طيب، مسألة: ما صفة الجمع بين المضمضة والاستنشاق؟ يعني الجمع بين المضمضة والاستنشاق كيف تكون؟ في المسألة أقوال. قول من الأقوال بارك الله فيكم: أن يأخذ غرفة من ماء، هذه الغرفة يتمضمض ويستنشق بها 3 مرات من غرفة واحدة. واضح بارك الله فيكم؟ يعني يأخذ غرفة من ماء ويجعل للمضمضة والاستنشاق، ثم لا يأخذ غرفة جديدة، نفس الغرفة للمضمضة والاستنشاق، نفس الغرفة للمضمضة والاستنشاق. فقال والدليل؟ حديث عبد الله بن زيد ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة، 3 مرات من غرفة واحدة. طيب، هذا قول في هذه المسألة. والقول الثاني بارك الله فيكم أنك تأخذ غرفة واحدة، من هذه الغرفة تتمضمض وتستنشق، ثم تأخذ غرفة أخرى، من الغرفة الثانية تتمضمض وتستنشق، ثم تأخذ غرفة ثالثة منها تتمضمض وتستنشق. والدليل حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر 3 بـ3 غرفات من الماء، 3 غرفات من الماء، وهذا هو الصواب والله أعلم. طيب، حديث عبد الله بن زيد اللفظ الذي استدل به أصحاب القول الأول قالوا هو محمول على أنه لم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، ولا يعني أنك تأخذ كف واحدة لـ3 مرات من المضمضة و3 مرات من الاستنشاق، وإنما تأخذ كفا واحدة من الماء للمضمضة والاستنشاق، لأن اللفظ في القول الثاني واضح، فمضمض واستنشق واستنثر 3 بـ3 غرفات من الماء، 3 غرفات من الماء. ثم قال وعن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك، أخرجه أبو داود والنسائي. والحديث أيها الأحبة الأفاضل ليس عند النسائي في السنن، ورواه أيضا ابن ماجه وأحمد، يعني يكون صواب التخريج أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد، أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد. والصواب أيضا في هذا الخبر أنه خبر ضعيف، خبر ضعيف. ولكن تقدم معنا في هذه المسألة حديثين، الحديث الأول حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه قدر الدرهم لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. والحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. ومر معنا أيضا الخبر الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي الزبير عن جابر أخبرني عمر بن الخطاب أنه رأى رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. وهذه المسألة أيضا مرت معنا، مسألة الموالاة في الوضوء، مسألة الموالاة في الوضوء هذه مرت معنا. ثم قال وعنه أي عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، متفق عليه. طيب، يتوضأ بالمد، مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بأقل من المد، بكم؟ ها؟ 1/3 المد، 1/3 المد، هذا مر معنا في الدروس الماضية. طيب، قال ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. قال ابن حجر هذا الكلام، هذا الخبر بحسب ما رآه أنس رضي الله عنه وأرضاه، وإلا قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل مع عائشة من إناء واحد هو الفرق، الفرق كم؟ 3 آصع، واضح بارك الله فيكم، 3 آصع. فإن قال قائل طيب اغتسل مع عائشة 3 آصع، يعني يكون للنبي عليه الصلاة والسلام كم سيكون له؟ ها؟ 1.5، واضح؟ أكثر من حديث الباب أم لا؟ أكثر، واضح بارك الله فيكم؟ حديث الباب 1/5 أمداد، أما إذا قلنا 1.5 سيكون ماذا؟ 1/6 أمداد، واضح بارك الله فيكم، يكون أكثر من حديث الباب. أيضا جاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم كان يغتسل من إناء يسع 3 أمداد. أقل من حديث الباب أم أكثر؟ أجيبه ها، أقل أم أكثر؟ الإخوة ليسوا معي، أقل. واضح بارك الله فيكم. إذا ذكرنا ما يدل أنه اغتسل بأكثر من حديث الباب وما يدل أنه اغتسل بأقل من حديث الباب، واضح بارك الله فيكم. طيب، قال الحافظ ابن حجر، طيب يعني حديث أنس يحمل على ماذا؟ اختلاف الأحوال بارك الله فيكم. أحيانا مثلا، مثال، الإنسان يريد أن يتنظف أكثر، واضح بارك الله فيكم، هو لو اغتسل بالأقل تنظف، لكن يريد أن مثلا يتنظف أكثر. أحيانا مثلا قد يكون الماء شديد الحرارة أو شديد البرودة إلى غير ذلك، فيختلف الأمر. وإن كان بارك الله فيكم الفرق بين ما ذكره أنس وما جاء في النصوص الأخرى كبير أم يسير؟ لا يكاد يذكر. واضح بارك الله فيكم. أين بعض الناس قد يغتسل بارك الله فيكم بقلتين، يعني 250 لتر؟ بعض الناس قد يفعل مثل هذا، وهذا بارك الله فيكم ليس بصواب. بل ابن القيم في زاد المعاد ينص أنه، يعني هذا ينفع للموسوسين خصوصا، لم يكن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موسوس، ما في صحابي موسوس، لا يوجد. وبعض الناس يظن أنه مع الوسوسة كلما زاد في الماء كتب له أجر، ما في زيادة أجر. واضح بارك الله فيكم. يعني تغتسل 20 لتر من الماء، هذه ما فيها زيادة أجر. رجل يتوضأ 50 لتر من الماء، هذا موجود بارك الله فيكم، هذه ما فيها زيادة أجر بارك الله فيك. واضح سلمكم الله. فلذلك لابد أمثال هؤلاء أن ينبهوا على هذه المسألة. ذكر لي أحد الأشخاص عن زوجته أنها تدخل للوضوء على أذان المغرب فلا تخرج إلا على أذان العشاء. هذا لا يجوز، هذا ما فيه زيادة أجر، هذا ما فيه زيادة أجر، فلا بد أن ينتبه لذلك. طيب، مسألة من سنن الوضوء غسل الأعضاء 3، يعني التثليث في الوضوء، وعلى هذا إجماع أهل العلم، حكى الإجماع الترمذي في السنن والنووي في المجموع والحافظ بن حجر في فتح الباري وغيره من أهل العلم. قال النووي 3 لا تجب بالإجماع، 3 لا تجب بالإجماع، والإجماع أن الواجب مرة واحدة. طيب، ما الدليل على أن 3 لا تجب، التثليث لا يجب، ما الدليل؟ سؤال لكم، تفضل. غير الآية، غير الآية، قد يقول لك قال الآية السنة وضحتها. أحسنت. جاء بارك الله فيكم عن ابن عباس في البخاري، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة في صحيح البخاري. واضح بارك الله فيكم. لو كانت 3 واجبة لن يتوضأ مرة صلى الله عليه وسلم. طيب، جاء عن عبد الله بن زيد عند البخاري، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، فإذا جاء أنه توضأ 3 مرات، غسل الأعضاء 3 مرات، وجاء أنه توضأ مرة، وجاء أنه توضأ مرتين، فكل هذا وارد، كل هذا وارد. وإذا توضأ مرة فهذا دليل على أن التثليث لا يجب، التثليث في غسل أعضاء الوضوء لا يجب. طيب، هل لو أن رجلا توضأ مرة في المضمضة والاستنشاق وفي غسل الوجه 2 وفي غسل اليدين 3 وفي مسح القدم 1، واضح المخالفة، هل عمله هذا غير مشروع أم مشروع؟ واضح المسألة؟ يعني إخوان الكرام، توضأ مرة واضح، مرة من أول وضوء إلى آخر، مرتين من أول وضوء إلى آخر، 3 من أول وضوء إلى آخر. لو أن رجلا خالف، غسل بعض الأعضاء 1 وبعضها 2 وبعضها 3 وبعدين 1، تفضل. جيد. أحد عنده رأي آخر؟ تفضل. لا أظن ما ينفع شيخ في العلم، أظن ما في، أظن لا مكانة لها من الإحرام، لكن نحن نجلس مذاكرة، هات تفضل. لكن الآن ما الجواب؟ أول شيء يذكر الجواب. لا لا، أول الجواب كما هو، هذا العمل مشروع أم خلاف السنة؟ مشروع. دليلك وباقي الأعضاء ثلاث. جي أحسن أحسنت. في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين. لاحظتم بارك الله فيكم، تمضمض واستنشق ثلاثا، غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين. طبعا إخواني قبل أن أكمل ونبه على نقطة، إذا سألنا سؤال وأخطأت في الجواب فلا تظن أن هذا الأمر يضايقني أو ينقص من قدر فلان أو علان، نحن في مجلس مذاكرة، واضح بارك الله فيكم. فلو واحد أخطأ أو كان في باله شيء وجاب بشيء آخر، الأمر ماذا؟ سهل وهين ويسير جدا. فلا تظن يعني بعض يقول إيش بيقولون عني، يغلط دائما، فليقولوا هذا فكان ماذا. يعني كنا مرة عند الشيخ ابن عثيمين فسأل واحد سؤال ما عرف الجواب، فبعض الحضور ضحك على هذا الرجل ما عرف الجواب، فالشيخ قال له يعني كلاما مفاده، الذي يضحك يعني في مثل هذه الأمور على الناس هذا فيه شيء يعني ليس من كمال العقل، يعني واضح بارك الله فيكم، فعلى الإنسان أن ينتبه. طيب، النووي في شرح صحيح مسلم قال فيه دليل على جواز المخالفة بين غسل الأعضاء، وإن كانت السنة أن تغسل الأعضاء ماذا؟ ثلاثا، هذا الأحسن والأفضل، لكن لو خالفت لا حرج في ذلك. طيب، مسألة، لو افترضنا أن رجلا احتاج في الوضوء أن يغسل بعض الأعضاء أكثر من ثلاث مرات، هذا قد يقع؟ قد يقع. مثلا عنده ماء قليل وقدمه عليها طين، هل تكفيها ثلاث مرات؟ في الغالب لا، واضح بارك الله فيكم. جاء عن عبد الله بن عمر أنه كان يغسل قدميه سبعا سبعا، هذا جاء عن ابن عمر، هذا لا يدل أن هذا مشروع دائما، لكن أحيانا قد يحتاج الإنسان لذلك، واضح بارك الله فيكم، قد يحتاج الإنسان لذلك فينتبه لهذا الأمر. لكن لو أن رجلا زاد على غسل الأعضاء ثلاثا متعمدا من دون عذر من دون سبب، فقط قال لك زيادة الخير خيرين، بعض الناس هكذا عنده، فهذا بارك الله فيكم ينص النووي في المجموع أنه قد ارتكب مكروها ولا يبطل الوضوء بذلك. قال وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة. قال وحكى بعضهم، سمى من يعني بعضهم عن قوم أنه يبطل كما لو زاد في الصلاة، لو رجل صلى في الصلاة قال زيادة الخير خيرين بركع ركوعين في الركعة، ما حكم صلاته؟ صلاة باطلة. قالوا كذلك الوضوء، ولو علم الموسوس أن بعض أهل العلم، وكان هذا القول ضعيف، يقول بأن وضوء من يزيد على الثلاث باطل، فإن هذا يعني بارك الله فيكم فيه زجر له عن مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب، ثم قال وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة، أخرجه مسلم والترمذي. وزاد يعني زيادة للترمذي، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. من المناسب أن أذكر لكم لفظ الحديث عند الإمام مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه. يعني هذا الخبر فيه ذكر صحابي آخر غير عمر. قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله، ما الذي أدركه عقبة بن عامر من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. يعني إلى الآن الحديث يختلف تماما عن اللفظ الذي أورده ابن حجر، كأنه حديث آخر تماما. فقال عقبة بن عامر: قلت: ما أجود هذه. شوفوا الصحابة يعني رضي الله عنهم ورضاهم، يقول هذه غنيمة عظيمة، هذا أمر. يعني هذا في اليوم كم مرة يتوضأ الإنسان؟ واضح بارك الله فيكم. قال الآن أتي للشاهد، قال: فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. يعني يا عقبة، أنت ما جيت وسمعت الحديث كامل، لو سمعت الذي قبل هذا أفضل وأطيب، لأن يعني القسم الأول الذي ما سمعه عقبة بن عامر أيسر وأسهل وأجره عظيم. قال: فنظرت، فإذا هو عمر بن الخطاب. الآن نأتي إلى حديث الباب، اللفظ الذي أورده ابن حجر. قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال يعني عليه الصلاة والسلام يقول الآن: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. لاحظ اللفظ في آخره يختلف قليلا عن اللفظ الذي أورده ابن حجر. فإن قال قال: ليش ابن حجر يفعل هذا؟ إخواني الكرام، كتابه ليس كتاب في الترغيب والترهيب، كتاب ابن حجر كتاب في أدلة الأحكام، كتاب فقهي، فهو يريد أن يذكر المسألة رأسا، لابد أن نفهم ونستوعب. طيب، فائدة في حديث الباب: جاء لفظ عند الإمام أحمد وهو: ثم رفع نظره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. يعني معنى اللفظ: بعد ما تتوضأ وتنتهي تنظر إلى السماء وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لكن هذا اللفظ لفظ ضعيف، هذا اللفظ لفظ ضعيف، فيه راو مجهول يرويه عن عقبة بن عامر، وهو يخالف ماذا؟ لفظ صحيح مسلم، يخالف لفظ صحيح مسلم. طيب، لفظ الترمذي، الزيادة التي زادها الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، مدارها على راو يقال له جعفر ابن محمد ابن عمران الكوفي، يرويه عن زيد ابن حباب. هذا جعفر ابن محمد صدوق، يعني الإسناد حسن إلى الآن، ولكن هذا الصدوق خالف عددا من الرواة أوثق منه. رووا هذا الخبر عن من؟ عن زيد بن حباب. خالف من؟ خالف عثمان بن أبي شيبة، وخالف أبا بكر بن أبي شيبة، وخالف محمد بن علي بن حرب، وخالف عباس الدوري تلميذ يحيى بن معين، وجمع من أهل العلم. فلذلك الأقرب والله أعلم أن هذا اللفظ لفظ ضعيف لا يثبت، والله تعالى أعلم. يعني اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذه الزيادة. طيب، هل جاء ذكر آخر يقال بعد الوضوء؟ نعم، عند ابن السني في عمل اليوم والليلة، والحاكم في المستدرك، من حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال عند فراغه من وضوئه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك، ختم عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم يكسر إلى يوم القيامة. هذا لفظ من؟ الحاكم في المستدرك وابن السني قبله في عمل اليوم والليلة. ولكن جاء عند ابن أبي شيبة، ما الذي جاء؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من قال إذا فرغ من وضوئه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ختمت بخاتم ثم رفعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة. طيب سؤال، ما الفرق بين رواية ابن أبي شيبة الثانية وبين رواية الحاكم في المستدرك؟ السؤال لكم، اللي مركز سيعرف الفرق، بس أنا نمهلهم حتى يسترجعوا بعض الأمور ثم نرجع. ذكرني بالاسم الشيخ ثامر أبو من؟ أبو رقية. ونعم بارك الله، تفضل. الفرق أحسنت. الرواية الثانية موقوفة على أبي سعيد الخدري، والرواية الأولى مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصحح جمع من أهل العلم الرواية الموقوفة، منهم النسائي والدارقطني والبيهقي، قالوا الرواية الموقوفة أصح. طيب واحد يقول لك فكان ماذا؟ لا شيء. فكان ماذا؟ لا شيء. قال ابن حجر في كتابه النكت على مقدمة ابن الصلاح عن الرواية الموقوفة، قال: إسناده صحيح وهو موقوف، لكن له حكم الرفع، فمثله لا يقال بالرأي. واضح بارك الله فيكم؟ يعني واحد يقول لك ما الذي يترتب؟ لا يترتب شيء، ولكن هذا من باب إخوان الكرام البحث العلمي، هذا من باب البحث العلمي. طيب مسألة، هل توجد أذكار تقال في وسط الوضوء؟ يعني بعد الوضوء الآن كم ذكر؟ أجيبه ذكرين. أول الوضوء كم ذكر؟ واحد. في وسط الوضوء هل توجد أذكار؟ قال ابن القيم في زاد المعاد: ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسبيح، وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق، لم يقله صلى الله عليه وسلم ولا علمه لأمته ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله. ثم ذكر ابن القيم بعد ذلك أذكار بعد الوضوء. واضح بارك الله فيكم؟ إذن قبل الوضوء التسمية، في وسط الوضوء لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال شيء. بعضهم يقول إذا غسل الوجه اللهم اجعل في وجهه نورا وغير ذلك. وبعد الوضوء أيضا مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ذكر مرفوع، وجاء ذكر موقوف على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، له حكم الرفع، له حكم الرفع. طيب هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه. إخواني الكرام، تذكرت نقطة ومسألة أو أذكر فائدتين. الفائدة الأولى في خبر عقبة بن عامر، الحديث عمر أنه قال: ما أجود هذه، فجاءه عمر وقال: التي قبلها أجود. يا طالب العلم، من أعظم آداب وأخلاق طالب العلم قبول النصيحة والاستجابة لها. إخواني الكرام، هذا الأمر سهل جدا أن نتكلم عنه. بعضهم يقول: من كان عنده نصيحة فليذكرها لي. طبعا غلطة عمرك إذا قلت له النصيحة، يعني يغضب عليك غضبا عظيما. لا أقول إخوان الكرام في مسائل علمية دقيقة، لكن تنصح في أي شيء قلبه لا يتحمل، حتى لو كان أسلوبك من أطيب وأحسن الأساليب، فعلى طالب العلم أن ينتبه وأن ينزه نفسه عن مثل هذا. جاء أن عمر بن عبد العزيز كان مع حرسي ودخلوا مسجدا، وبالمناسبة عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه روى له أصحاب الكتب الستة، يعني في البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ستجد حدثنا عمر بن عبد العزيز. فالمسجد مظلم، فمر عمر ورجل نائم في المسجد، فتعثر عمر بقدمي هذا النائم فقال لعمر: أمجنون أنت؟ قال: لا. هم الحرس بهذا الرجل، كيف تقول الخليفة مثل هذا؟ قال: دعوه، سألني فأجبته. واضح بارك الله فيكم. أيضا هذا الإمام الكبير ابن أبي ذئب رحمة الله تعالى عليه دخل المسجد فجلس من دون تحية المسجد، هذا رأي يرى رحمة الله تعالى عليه، فقال له أحدهم: قم وصل ركعتين. فقام وصلى ركعته، وذاك ما يعرف من هو ابن أبي ذئب، عالم المدينة ابن أبي ذئب. ثم بعد الصلاة وجد أن الناس تحلقت حوله وجلس يحدثهم، فبعد الدرس استحى ذاك الرجل يعني وذهب إلى ابن أبي ذئب وقال له يعني معتذرا عن ربما فظاظة أسلوبه، قال: يا ابن أخي، أو يعني يا كذا، أمرتني بخير فامتثلت له. واضح بارك الله فيكم. هذا العاقل الحريص على تقبل الخير. وأذكر أيها الأحبة الأفاضل، أحد طلاب العلم أرسل لي كتابا كبيرا ألفه في موضوع معين وطلب مني أن أراجع الكتاب، وكل أحد يصنع هذا يعني. فأبديت له ملاحظات حسب ما يسره الله عز وجل، فتعجبت من صنيعي، ما غضب علي في حرف واحد، رغم أنه أكبر مني سنة وأفضل وأحسن، وعدل الملاحظات. فهذه النفس الطيبة أيها الأحبة الأفاضل إذا وجدت فإن هذا من الأخلاق الطيبة الحسنة. وأحد المشايخ الكرام، أنا سمعت المحاضرة، له محاضرة قيمة جدا، قيمة جدا هذه المحاضرة، فقال في هذه المحاضرة: أجمع أهل العلم على كذا وكذا، وحكى الإجماع فلان وفلان وفلان وفلان، ووقع عنده لبس يعني المسألة، قال: أجمع أهل العلم على عدم وقوع طلاق الحائض. هل هذا الإجماع كلامه صح؟ لا، الإجماع على عكس ذلك. واضح بارك الله فيكم. الإجماع على عكس ذلك، على الإجماع المحكي، هل الإجماع صحيح غير صحيح هي مسألة أخرى. فالمحاضرة قيمة، فيها مباحث كثيرة جدا، لكن اللسان قد يزل، فنبه على هذا الخطأ، فحذف المحاضرة بالكامل. إن التعديل عسير يعني، ما أدري يعني من جانب تقني ما أمكن تعديل هذه الكلمة. فهذا من عقل المرء ومن ديانته أن يستجيب للخير. أمر آخر أيها الأحبة الأفاضل لا علاقة له بالموضوع الأول، لابد أن ننتبه إلى شبهة يثيرها بعض الناس وقد أثيرت هذه الأيام. يقولون: أنتم تدعون الله عز وجل، طيب هذا طفل سقط في بئر، دعا له عشرات الآلاف بل ربما ملايين، ما استجاب الله دعاءه، وكيف أنتم تقولون الله يجيب الدعاء؟ كيف الله ما أجاب الدعاء؟ إخواني الكرام، لابد أن نستوعب مسألة: علاقة الإنسان مع رب العزة سبحانه وتعالى، المسلم عبد ذليل لله عز وجل. لابد يفهم الإنسان هذه النقطة، أن يحقق مقام العبودية والذل والخضوع لله عز وجل، كأنه يقول: يا رب، إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أما أن يتعامل الإنسان مع رب العزة نسأل الله العفو والعافية من باب المقايضة، يا ربي فعلت أعطني الشيء الفلاني وإلا فلم يجب الله دعائي، هذا لا شك ولا ريب أنه خطأ قبيح وتلبيس عظيم من الشيطان الرجيم. وأحيانا قد يتمنى الإنسان الأمر ويدعو الله عز وجل بذلك، والله عز وجل يصرف عنه هذا الأمر، لأن الله هو العليم الحكيم، لو فتح لك هذا الباب لكان شرا وحسرة عليك. نقل عن بعضهم أنه دعا الله كثيرا أن يرزقه أجر الجهاد في سبيل الله، ذكر هذا ابن الجوزي وجماعة من أهل العلم، فلم يتيسر له هذا، يعني ما وفق إلى هذا العمل، فتضايق يعني وتكدر خاطره، فرأى رؤيا في المنام أنه يقال له يا فلان إن جاهدت أسرت وإن أسرت، أحد يعرف التكملة؟ تنصرت. فانظروا بارك الله فيكم إلى رحمة الله العظيمة وفضله العظيم وكرمه الكبير سبحانه وتعالى. فإن قال قائل طيب هذا طفل سقط في بئر والناس تدعو له، يعني أين إجابة الله عز وجل للدعاء؟ نرجع إلى موضوعنا، موضوع هذه المقايضة، هذا جانب إن هذا خطأ. الجانب الثاني، الله هو العليم الحكيم، ما يدري الإنسان، لعل هذا المصاب أو غيره إن عاش أن يعيش مبتلا طيلة العمر، فالله خفف عنه وعن والديه، هذا أمر في علم الله، واضح بارك الله فيكم. أو مثال، يعني أنا أذكر أمثلة وهذا كله مرده إلى حكمة الله الحكيم العليم سبحانه وتعالى، أن يكون طفل من الأطفال أن يموت فيسبق والديه إلى الجنة، ويكتب الله لوالديه بأجر الصبر حسنات لو عاشوا عمر نوح يمكن ما يجمعونها، واضح بارك الله فيكم. فإن قال قائل طيب بالنسبة لنا يعني الذين ادعوا لهذا الطفل، ما الذي نلناه من ذلك؟ أليس الدعاء في ذاته فيه أجر؟ واضح بارك الله فيكم. أليس الرحمة بهذا الطفل فيه أجر؟ أليس حب الخير لهذا الطفل فيه أجر؟ ترى هذه أجور عظيمة سيقت ربما لملايين المسلمين، واضح بارك الله فيكم. وبعض الناس ما يستوعب، لذلك ابن القيم يقول لو كشف الله عز وجل الغطاء لعبده عن ألطاف بره ورحمته لذاب قلبه حبا لله. رأيت أحد الأشخاص ليس من بلادنا، كنا يعني هو في مرحلة متقدمة في الجامعة في الدراسات العليا، وكنت أنا في السنة الأولى، رجع إلى بلاده فتولى شيء كبير يعني، وما علم أن هذا الشيء سيكون سببا في إزهاق روحي وقتل رحمة الله تعالى عليه. فلذلك الله عز وجل له الحكمة العظيمة. لكن إخوان الكرام أنبه على مسألتين يذكرهما ابن القيم. طيب واحد يقول لك يعني ما نبذل الأسباب يعني ونقول الله له الحكمة العظيمة؟ لا، هذا كلام خطأ. ابذل الأسباب خاصة إذا كنت مأمورا بفعل شيء، يعني وقع منكر معين، واحد يقول لك هذا المنكر بعلم الله وقدرة الله، إذن نسلم لأمر الله. لا، لم نؤمر بالشرع، لم نؤمر في الشرع بهذا، بل أمرنا بالنصيحة والتوجيه والوعظ والتذكير. لكن ابتلي الإنسان بموت بعض أولاده، ماذا سيصنع؟ يستسلم لله عز وجل، واضح بارك الله فيكم. وأيضا أيها الأحبة الكرام، يعني يذكرون مثال يعني ولله المثل الأعلى، لو أن رجلا وقع في كرب عظيم وأزمة مالية طاحنة. ذهب إلى رجل كريم وسخي وجواد جدا فقال له: يا فلان، أنا بحتاج 5000 درهم وأنا في كرب عظيم جدا. فقال له: يا فلان، اصبر وأبشر بالخير، وسأعطيك بدل 5000 5 ملايين. فقال له: يا فلان، لا، أنا أبغي 5000، ما أبغي 5 ملايين. أليس هذا سفه وخفة عقل؟ كذلك إذا دعا الإنسان بشيء والله ما أجابك لحكمة يعلمها الله عز وجل، فقد يترتب على دعائك حسنات هي أفضل، يعني لا أريد أن أذكر رقم، هي أفضل مما طلبته، كما هو الفرق بين الدنيا والآخرة. أليس من الغبن أن تركز على هذا الأمر الدنيوي؟ واضح بارك الله فيكم. يعني بعض الناس يريد مثلا نعمة المال، الله ما رزق نعمة المال، وهو يدعو الله ويكثر من الدعاء، وهذا أمر طيب، لكن الله ما أعطاه هذا الشيء، وأعطاه بدل أموال الدنيا مليارات الحسنات. لو وقف بين يدي الله، أيهما أحب إلى قلبه، مال الدنيا ولا مليارات الحسنات؟ مليارات الحسنات. طيب بعض الناس يقول لك صحيح، لكن أين الخلل؟ الخلل في مفهوم وسبب وجودنا في هذه الدنيا. سبب وجودنا في هذه الدنيا ما هو؟ إلا ليعبدون، خلقت لعبادة الله، لجمع الحسنات. فانتبه بارك الله فيك. أيضا أيها الأحبة الكرام، يعني بعض الناس يقول لك أنا دعوت الله والله ما أجاب دعائي، يعني وين الخير في هذا؟ هدايتك للدعاء هذا خير عظيم. والله إخواني الكرام، كم من إنسان مبتلى بدل ما يقبل على الدعاء يقبل على الكبائر والعظائم، أليس هذه رحمة من الله سيقت لك؟ إخواني الكرام، لابد الإنسان ينظر ويتأمل أن الله هو الحكيم اللطيف الرحيم سبحانه وتعالى. لذلك واجبك أن تؤدي ما أمر الله، والله عز وجل لا يظلم عبده مثقال ذرة. يذكر جماعة من أهل العلم، منهم بن رجب وغيره، في أثر من آثار بني إسرائيل أن الله عز وجل يقول لموسى: أكثر من الدعاء وسل الله عز وجل حتى ملح العجين. واضح بارك الله فيكم. وأيضا الله قال عن موسى، أظن عن موسى: وقربناه نجيا. فإذا وفقت لعبادة الدعاء وفقك الله لخير عظيم جدا. ولكن أحبتي الكرام، لو سأل الإنسان نفسه كم دقيقة في اليوم ندعو الله؟ والله ما نستطيع أن نقول إلا اللهم ارحم ضعفنا وتقصيرنا وتفريطنا في هذه العبادة العظيمة. ابن تيمية لما ذكر عبادة الدعاء قال: العسكر الذي لا يغلب. إذا أردت جيش ما يغلب عليك بماذا؟ بعبادة الدعاء، طبعا مع بذل الأسباب طبعا، لكن انطرح بين يدي الله عز وجل، فإن من أقبل على الدعاء وفق لخير عظيم. ثم أيضا ولله الحكمة البالغة، في حادثة وقوع هذا الطفل في البئر ظهر خبث بعض الناس، بعض ملحد والعياذ بالله، يقول لك وش فائدة الدعاء هذا؟ نسأل الله العفو والعافية. فهذا بارك الله، الله عز وجل له حكم عظيمة جدا لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. ولكن على الإنسان أن يستشعر أنه الإنسان أنه عبد، وأن الله هو الإله السيد المالك المتصرف جل جلاله وتعالى، ملكه وسلطانه سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضاه وأن يرزقنا الهدى والسداد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طبعا بحول الله عز وجل غدا نلتقي إن شاء الله، يعني يكون بداية الدرس بإذن الله عز وجل في الخامسة والربع، في الخامسة والربع، يعني الإنسان لو رجع بعد صلاة العصر. بالنسبة للإخوة الذين يسكنون قريبا يعني قريب من المسجد وارتاح قليلا، خامسة والربع تقريبا نشرع في الدرس بحول الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.